أصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنرحب بشيخنا فضيلة الشيخ محمد ابن شيخنا الإمام ربيع بن نادي المدخلي حفظهم الله تعالى في هذه الليلة من ليالي دورة الإمام الليث بن سعد الفهمي المصري في القاهرة، بمداخلة معنا في هذه الدورة التي شرفنا فيها فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله تعالى. وكان هذا في ليلة السبت 11 من جمادى الأولى للعام 34 بعد 400,000 من الهجرة. فنسأل الله للشيخ التوفيق والسداد، وأن ينفع بكلمته وأن يبارك فيه. ونسأله أولا ونطمئن منه عن شيخنا الوالد الإمام ربيع بن هادي، كيف حال صحته؟ نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في عمره. فليتفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة الأحبة، يسرني ويسعدني ويبهج خاطري اجتماعكم المبارك في هذه الدورة التي زينها حضورها فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع وأن ينفع بدورتكم هذه. وأما مداخلتي ومشاركتي، فأنا صراحة فوجئت وكنت أظن أن المداخلة هي عبارة عن درس في الدورة، وكنت أعددت بشرح التجمودية العادة، ولكن الآن نشارك بما يسر الله سبحانه وتعالى. خطر في بالي أيها الإخوة، بارك الله فينا فيكم، أمر نحتاجه كلنا، كل مؤمن يحتاجه، ويحتاجه في كل ساعة وفي كل وقت، ألا وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته، ومن البعد عنه، ومن ريش الذنوب إلى التصفح منها. فإن الله يحب المتقين ويحب المتطهرين. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى وهدفنا إلى التوبة في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية، فأمرنا الله في هذه الآية بصراحة القول وبظاهر القول أمرنا بالتوبة إليه سبحانه وتعالى، وليست أي توبة، وإنما توبة نصوحة أي كاملة صادقة متوفرة الشروط من الندم والعزم على عدم العودة والشعور بالخطأ خطئي والاستجابة إلى يدي سيدك ومولاك الذي أمرك عنه بفعل هذه المعصية وخالفت أمره. أين لك وخطر في بال اليوم أمر جرت الحاجة أن أي إنسان رجل أو امرأة إذا أعطاه صاحب الاختصاص عن قصد كالطبيب مثلا وليس الطبيب فقط تذكرت شيئا استصبحت أصلح عندي أو ركب عندي مرسلة مثلا ورفع كرسي وقال لا تستعملوا هذا المرفق إلى غد بعد الظهر. يجلس لكم على خليل تقيدون به أمر هذا السباك اللي هو أبسط العمر وفوقه الطبيب. إذا قال لك لا تستعمل كذا مع هذا الدواء والدواء هذا تستعمله في الوقت الفلاني ولا تستعمل معه الدواء الفلاني ولا ولا كل هذه التوصيات من هذا الحفظ الضعيف تمتثلها وتحرص عليها. كلكم تقولون نعم لكن الخالق العظيم ورسوله الكريم يقول لنا يأمرنا يأمرنا فلا يمتثل الكثير منا وإذا امتثل في شيء ربما خالف شيء آخر. إذا كان مخالفة الطبيب يتفقد عليها فساد البدن ومخالفة السباك أو السباك الذي يتوقف عليها فساد جهاز فطرقك لمن إذا خالفته فسدت دنياك وآخرتك. ولكن أين من يتفكر وأين من يحسن؟ الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الربا فيغلق السجاق أعينهم عن هذا النهي المكرر الذي يدخلون في أنواع من الربا عمدا وعدوانا. الله أمر بالصلاة كثير من المسلمين لا يعدونها وأكثر من الكثير لا يصلونها جماعة. أمر بالصلاة بالإجهاد الكامل فلا يمتثل ذلك إلا أقل من القليل. أمرنا بإفراد بالعبادة كثير من المسلمين يقعون في الشرك ودعاء غير الله وتتلى عليهم آيات التوحيد فيصلون على آذانهم ويسجدون مشايخهم وآباءهم ويستمرون بالاستغاثة بالمقبورين وبالأموات فضلا عن الواثرة الذين دينهم عبادة علي والحسين وفاطمة. فلله العجب كيف يتجرع كثير لله ربا محققا رازقا محيا مميتا قادرا على كل شيء عاقبا بالقسط والاحسانيه سميعا بصيرا يعلم ما يعني توسوس به الصدور ومع ذلك يتجرع العبد على انتهاك اوامره وتطيعه انتهاك مناهيه وتطيع اوامره وهذا كله بسبب هوى النفس وبسبب اغواء ابليس اغواء الشيطان الذي اوجده الله سبحانه وتعالى اختبارا وابتلاء لنا واعطاه بعض القدرات ان يدخل من خلال دمائنا ويجري من دمائنا ويجري منا مجرى الدم ليبتلي عباده سبحانه وتعالى من يطيع ابليس ومن يطيع الله سبحانه وتعالى. وويل ثم ويل لمن اطاع ابليس والسعادة السعادة لمن عقر نفسه وعقر شيطانه وعقر إبليس. ومهما يكون من الأمر فإن الله خلق البشر وخلق الناس وحسنه الغرائز والشهوات ونحقه من الأنبياء وقد يقع المسلم والمؤمن في عند الخطا مع حتى الذي اذا رفعه فاحشه او ضربوا انفسهم ذكروا الله فذكره هنا في مكه المدح لما يقول لها الان الانسان قد يقع في معصيه او قد يقع في فاحشه ولكن لا يصر عليها ولا يعاند وانما يعني يرجع الى ربه مولاه وسيده عائبا غريبا ذاهبا مستكينا قاضيا هذا الذي وليس معنى ذلك ان يعني يشجع الناس على ارتكاب الفاحشه ثم يتوبون لا الواجب ان الانسان يحفظ نفسه خاصه من الفواحش والكبائر ان تجتنبوا الكبائر ونحن نكفر عنكم سيئاتكم. فقد يستطيع المؤمن الابتعاد عن الفواحش كالزنا والربا والظلم الفاحش وكذا ويجتنب يستطيع الانسان اذا وفقه الله سبحانه وتعالى ولكن لا يستطيع يعني ان يتجنب كل الصغائر. وهذه لها علاج والحمد لله متوفر على وهو الاستغفار الذي هو مساح للعبد في السر وفي العلانية وفي الليل والنهار. إن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وباب التوبة أيها الأخوة تعلمون أنه مفتوح إذا طلوع الشمس من مغربها أو حضور الأجل عندما تبلغ الروح الحلقوم فهنا قامت صيحة الإنسان ولا ينفع بعد هذه عند هذه اللحظة لا ينفعه إيمان ولا ينفعه توبة. ولكن قبل ذلك باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها فعلينا أن نستجيب لله سبحانه وتعالى وأن نحرص على الاستغفار والتوبة في كل لحظة وفي كل حين وفي كل مجلس وبعد انتهاء كل مجلس بأن نتلو دعاء كفارة المجلس الذي تعرفونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التوبة وأخبرنا أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم 100 مرة ولاحظ الصحابة أنه يستغفر الله 70 مرة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكنه يحب أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويحب أن يعلم أمته الاستغفار من الذنوب والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم جاء في الحديث الذي يرويه أبو هريرة والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم رواه مسلم. هذا الحديث العظيم يدل على ان الاسلام دين واقعي وعلى ان الاسلام ليس دينا مثاليا خياليا هو دين واقعي يعترف بغرائز الانسان ويقر بان المؤمن يقع في المعاصي والذنوب ولكنه لا يصر عليها بل يستغفر ويتوب منها. وفيه حث على الاستغفار ولكن هناك بعض الجهال يستدلون بهذا الحديث على ما يقترفونه حتى من الكبائر. وأذكر عني مرة نصحت رجلا يعني اعترف بأنه وقع في كبيرة أو فاحشة، وهو رجل محافظ على الصلاة وحريص على الخير، فتستغرب التناقض هذا. فقلت له اتق الله، كيف أنت مصلي وفي الصف الأول وكذا وكذا وتقع في هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. فهم الحديث على أنه يعني فتح للأبواب على مصراعيها لمن شاء أن يرتكب الفاحشة، أو كأنه فهم أنه حث على فعلها ثم الاستغفار. وهذا من الجهل والعياذ بالله، لأن سلفنا الصالح هم أفهم منا لهذه الأمور، كانوا أشد الناس ورعا، كانوا أشد الناس ورعا وبعدا عن الفاحشة وعما يوصل إلى الفاحشة من نظر أو استماع أو يعني أي علاقة تؤدي في النهاية إلى الفاحشة، يبتعدون عن الذرائع والقرائن التي توصل إلى الفاحشة، فكيف بالوقوع في الفاحشة؟ ولكن هذا من شأن بعض الجهال الذين يفهمون بعض النصوص على غير وجهها. فنعم، العبد يذنب والله سبحانه وتعالى يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب، وما أوجدنا إلا ليبتلينا ولنقع يعني غصبا عنا في الذنوب، ليس يعني إرادتنا الكاملة. ثم ذلك المؤمن يندم ويأتيه الندم والأسى وتأنيب الضمير والخوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى، فيستغفر الله ويتبع الحسنة السيئة لأجل أن تمحوها. هذا هو شأن المؤمن يا أيها الإخوة الكرام. نعم، الآية تقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. الفاحشة اسم لكل ما عظم اسمه، الربا والزنا والقتل والسرقة، أو ظلموا أنفسهم بالمعاصي أو بشرك ذكروا الله، يعني لا يصر على ويتمادى، وإنما سرعان ما يفي إلى الله سبحانه وتعالى، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ نقف عند هذه الآية: ومن يغفر الذنوب إلا الله. من نعمة الله على عباده المؤمنين أنه جعل الاستغفار والتوبة مباشرة بدون واسطة من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في ديننا الإسلامي. ولو نظرنا إلى دين النصارى نجد أن النصراني والنصرانية لا بد إذا أراد الاستغفار والتوبة أن يذهب إلى القدس أو من هو فوق القدس. أي نعم، فبيع الشراء يطلب منه المغفرة ويعطيه مقابل الغفران بعد أن يعترف بأنه فعل كذا، فعل الزنا وأن مرة خانت زوجة وأن كذا، وبعد ذلك يعطي درهمات للقس القس من القس ويغربونه ويغفر له. وحدثني قس أسلم وأن من أسباب إسلامه هذا الغفران. يقول: كلفت مرة في الأسكندرية بأن أتولى غفران، ووصف ذلك قياتي النصراني النصرانية، ويقول: أنا عندي مثل نافذة الصراخ صغيرة، أنا من الداخل ومن الخارج المرأة والرجل، ويعترف فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، ويمد يده بثلاث مئة جنيه ولا، فيقول له: خلاص غفر لك أو غفرنا لك. فيفرح ويولي. قال فجاءت امرأة وعندها يعني بلاوي مسلسلة وتريد أن أغفر لها. فقلت لها كيف يعني أنت كذا وكذا وكذا، أنا ترددت يعني، وهو كان الرجل في تشكك من دين النصارى. قال فلاحظنا الكاردينال، هو قصوى فوق الكاردينال، وجاء وقال ايش فيه؟ قلت المرأة هذه فعلت كذا وكذا وكذا وتريد أن أغفر لها. قال أمال وين بدك تغفر لها؟ قلت له إذا غفرت لها أنا من يغفر لي؟ قال أنا أغفر لك. قال له أنت من يغفر لك؟ قال أنا يغفر للبابا. قال له والبابا من يغفر له؟ قالوا بعدين معك. فانتبهوا له وأرسلوه إلى التعليم في وادي النطرون كما يقول. فهكذا عند النصارى أن المغفرة بيع وشراء، وهذا من الثقافات ومن الكلام البارد الفاضي. لكن الحمد لله ديننا القويم، وإذا سألك عبادي عندي فإني قريب، ما كانوا يسألون الرسول دائما ويقول فعلنا وفعلنا فعلنا استغفر لنا، ما يقولون اغفر لنا، استغفر لنا حتى قليل ما حصل من الحالات، لأنه عارفين أنه ما هناك يعني حاجز بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وإن كان استغفار النبي صلى الله عليه وسلم أحرى بالقبول ولا شك أنه مقبول، ولكن تعلم الصحابة أن يستغفروا لأنفسهم في كل لحظة وفي كل حين، أليس في الأسبوع ولا في الشهر مرة. وهذا من عظمة دين الإسلام والحمد لله. أقرأ عند قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المصيبة هي الإصرار ولو حتى على الصغيرة. فعلى العبد ألا يعاند ويصر على الكبيرة أو على الصغيرة، بل عليه أن يكثر من الاستغفار ويخص الكبيرة بالاستغفار المخصص، لأن الكبيرة تحتاج إلى توبة مخصصة. فإذا سرق فإنه يستغفر من هذه السرقة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إذا زنى يستغفر من الزنا ويتوب إلى الله من هذه الفعلة. وأما الصغائر فيكفيها الاستغفار العام. ثم قال تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، من استغفر الله سبحانه وتعالى يغفر له، وجنات تجري من تحتها الأنهار. شوف بعد ما فعلوا المعاصي بمجرد التوبة والاستغفار، الله سبحانه وتعالى يعطيهم الجوائز الكبيرة العظيمة ويعطيهم الجنة التي ما بعدها نعيم إلا النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة هذا الرسول الرحمة المهداة. علينا أن نعرف مقدار هذه النعمة التي أنعم الله بها على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نكون من الأشقياء والعياذ بالله الذين يفرقون في هذه النعم. أيها الأخوة الكرام، كما قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى يحثنا على التوبة ويفرح بالتوبة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. هذا حديث عظيم يعني يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب التوبة من عباده ويطلبها صباحا ومساء وليلا ونهارا. وفي الحديث دليل على صفة اليد لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، من غير تشبيه ولا تكييف ومن غير تعطيل، وأن له يدا تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وأن بهذه اليد يكون عطاؤه سبحانه وتعالى ويكون جوده وتكرمه كما يليق به سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس من مغربها، باب التوبة مفتوح. وأيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لا يخفى على مثلكم أن الله يفرح فرحا شديدا بتوبة العبد. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عجيبا يعطينا كمشهد كأننا نرى هذا المشهد بأعيننا، فيقول صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب، حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته لأرض فلا أي صحراء فصلتت منه وعليها طعامه وشرابه، بحث عنها ما وجدها فأيس منها فأتى شجرا فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته وأيضا يعني غلب على ظنه الموت. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، وهذا لا يستغرب، كان الناس في جزيرة العرب يسافرون في الصحراء فيتيهون، يتيه كثير منهم، فإذا تاه حينئذ ينفد زاده وطعامه وشرابه فيموت، وهذه تتكرر أو تكررت كثيرا إلى وقت قريب قبل أن تعقد الطرق، حتى يسافرون بالسيارات المعروفة سابقا كثير هذه في الشحن، وما كان في طرق معقدة ربما تاهوا بسيارتهم وانتهى معهم فيموتون عطشا، هذا حصل. فالمهم من نية في أرض فلا، لا عنده مطاعم ولا عنده سكان ولا عنده أحد يغيثه إلا الله سبحانه وتعالى. المهم يئس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، تصور كيف يكون موقفه وكيف يكون فرحه، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح، متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده، ولا شك أن الله أرحم بنا وأرحم من آبائنا وأمهاتنا ومن أنفسنا، فلذلك يفرح بتوبة عبده وهو الغني بذاته سبحانه وتعالى. فما سر هذا الفرح؟ سر هذا الفرح أنه رؤوف رحيم بعباده وحريص على عدم عذابهم إلا من نعم أهلك نفسه وأبى أن يدخل الجنة بإصراره وبعده عن الله سبحانه وتعالى، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولا يشقى على الله إلا شقي، فهو رؤوف رحيم سبحانه وتعالى ويفرح بتوبة عبده، لأنه سبحانه وتعالى مع غناه وكمال غناه فإنه يحب من عبده أن يحمده، ويحب من عبده أن يشكره، ويحب من عبده أن يخضع له وأن يستكين بين يديه ويذل له، وهذا مقتضى الربوبية والعبودية. فلا ينتفع الله بطاعتنا، ولكنه سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يحب الحمد، ولذلك حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين، يعلمنا كيف نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أيها الأخوة الكرام، هذا ما تيسر في الحث على التوبة، وبقية ما يتعلق بالتوبة من شروطها معلوم لديكم. ومن باب الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين المتطهرين ومن عباد الله الصالحين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يوقف الفتن التي كائنة والحاصلة بين المسلمين في أقطار الإسلام، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يكفينا شر العدو المتربص بنا من المنافقين الرافضة الذين أنسونا عداوة اليهود وأنسونا عداوة النصارى وأصبحنا مشغولين بهم ليل نهار. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اصفنا شر ما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير بالإجابة الجدير. وأشكركم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ محمد ابن شيخنا الإمام ربيع بن نادي المدخلي حفظهم الله تعالى في هذه الليلة من ليالي دورة الإمام الليث بن سعد الفهمي المصري في القاهرة، بمداخلة معنا في هذه الدورة التي شرفنا فيها فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله تعالى. وكان هذا في ليلة السبت 11 من جمادى الأولى للعام 34 بعد 400,000 من الهجرة. فنسأل الله للشيخ التوفيق والسداد، وأن ينفع بكلمته وأن يبارك فيه. ونسأله أولا ونطمئن منه عن شيخنا الوالد الإمام ربيع بن هادي، كيف حال صحته؟ نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في عمره. فليتفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة الأحبة، يسرني ويسعدني ويبهج خاطري اجتماعكم المبارك في هذه الدورة التي زينها حضورها فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع وأن ينفع بدورتكم هذه. وأما مداخلتي ومشاركتي، فأنا صراحة فوجئت وكنت أظن أن المداخلة هي عبارة عن درس في الدورة، وكنت أعددت بشرح التدمرية العادة، ولكن الآن نشارك بما يسر الله سبحانه وتعالى. خطر في بالي أيها الإخوة، بارك الله فينا فيكم، أمر نحتاجه كلنا، كل مؤمن يحتاجه، ويحتاجه في كل ساعة وفي كل وقت، ألا وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته، ومن البعد عنه، ومن ليس الذنوب إلى التصفح منها. فإن الله يحب المتقين ويحب المتطهرين، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ورغبنا إلى التوبة في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية، وأمرنا الله في هذه الآية بصراحة القول وبظاهر القول أمرنا بالتوبة إليه سبحانه وتعالى، وليست أي توبة، وإنما توبة نصوحة، أي كاملة صادقة متوفرة الشروط من الندم والعزم على عدم العودة والشعور بالخطأ والاستقامة بين يدي سيدك ومولاك الذي أمرت عنه بفعل هذه المعصية وخالفت أمره. أيضا الأخوة، خطر في بال اليوم أمر جرت العادة أن أي إنسان رجل أو امرأة إذا أعطاه صاحب الاختصاص عن قصد كالطبيب مثلا، وليس الطبيب فقط، تذكرت شيئا استصبحت أصلح عندي أو وركب عندي مرسلة مثلا ورفع كرسي وقال لا تستعملوا هذا المرفق إلى غد بعد الظهر، يجلس تلك الآخرين يتقيدون به أمر هذا السباك اللي هو أبسط العرف، وفوقه الطبيب إذا قال لك لا تستعمل كذا مع هذا الدواء، والدواء هذا تستعمله في الوقت الفلاني ولا تستعمل معه الدواء الفلاني ولا ولا، كل هذه التوصيات من هذا الحفظ الضعيف تمتثلها وتحرص عليها. كلكم تقولون نعم، لكن الخالق العظيم ورسوله الكريم يقول لنا يأمرنا ينهانا فلا يمتثل الكثير منا، وإذا امتثل في شيء ربما خالف في شيء آخر. إذا كان مخالفة الطبيب يتفقد عليها فساد البدن، ومخالفة السباك أو السباك اللي يترتب عليها فساد جهاز، فطلبك لمن إذا خالفته فسدت دنياك وآخرتك. ولكن أين من يتفكر وأين من يحسب؟ الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الربا، فيغلق السجاق أعينهم عن هذا النهي المكرر الذي يدخلون في أنواع من الربا عمدا وعدوانا. الله أمر بالصلاة، كثير من المسلمين لا يؤدونها، وأكثر من الكثير لا يصلونها جماعة. أمر بالصلاة بالإجهاد الكامل فلا يمتثل ذلك إلا أقل من القليل. أمرنا بإفراد بالعبادة، كثير من المسلمين يقعون في الشرك ودعاء غير الله، وتتلى عليهم آيات التوحيد فيصلون عنها آذانهم ويقلدون مشايخهم وآباءهم، ويستمرون بالاستغاثة بالمقبورين وبالأموات فضلا عن الواقفة الذين دينهم عبادة علي والحسين وفاطمة. لله العجب كيف يتجرع كثير بالله ربا محققا راجقا محيا مميتا قادرا على كل شيء عاقبا بالخلق والاحسانية سميعا بصيرا يعلم ما يعني توسوس به الصدور، ومع ذلك يتجرع العبد على انتهاك اوامره وتطيعه انتهاك مناهيه وتضييع اوامره، وهذا كله بسبب هوى النفس وبسبب اغواء ابليس اغواء الشيطان الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى اختبارا وابتلاء لنا
وأعطاه بعض القدرات أن يدخل من خلال دمائنا ويجري من دمائنا ويجري منا مجرى الدم ليقتلي عباده سبحانه وتعالى. من يطيع إبليس ومن يطيع الله سبحانه وتعالى. وويلا ثم ويلا لمن أطاع إبليس والسعادة السعادة لمن عطى نفسه وعطى شيطانه وعطى إبليس. ومهما يكون من أمر فإن الله خلق البشر وخلق الناس وحسن الغرائز والشهوات وخلق الأنبياء وقد يقع المسلم والمؤمن في عند الخطأ مع حتى الذي إذا أطاعه فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فذكروا هنا في مكر المدح لما يقول لها الآن الإنسان قد يقع في معصية وقد يقع في فاحشة ولكن لا يصر عليها ولا يعاند وإنما يعني يرجع إلى ربه مولاه وسيده عائبا غريبا ذاهبا مستكينا هذا الذي وليس معنى ذلك يعني يشجع الناس على ارتكاب الفاحشة ثم يتوبون. لا، الواجب أن الإنسان يحفظ نفسه خاصة من الفواحش والكبائر. إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقد يستطيع المؤمن الابتعاد عن الفواحش كالزنا والربا والظلم الفاحش وكذا ويجتنبها. يستطيع الإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يستطيع يعني أن يتجنب كل الصغائر. وهذه لها علاج الحمد لله متوفر، على وهو الاستغفار الذي هو مساح للعبد في السر وفي العلانية وفي الليل والنهار. إن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وباب التوبة أيها الأخوة تعلمون أنه مفتوح إذا طلع الشمس من مغربها أو حضور الأجل عندما تبلغ الروح الحلقوم فهنا قامت صيحة الإنسان، ولا ينفعه بعد هذه عند هذه اللحظة لا ينفعه إيمان ولا ينفعه توبة. ولكن قبل ذلك باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فعلينا أن نستجيب لله سبحانه وتعالى وأن نحرص على الاستغفار والتوبة في كل لحظة وفي كل حين وفي كل مجلس وبعد انتهاء كل مجلس، بأن نتلو دعاء كفارة المجلس الذي تعرفونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التوبة وأخبرنا أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم 100 مرة، ولاحظ الصحابة أنه يستغفر الله 70 مرة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه يحب أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويحب أن يعلم أمته الاستغفار من الذنوب والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، جاء في الحديث الذي يرويه أبو هريرة والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم يدل على أن الإسلام دين واقعي، وعلى أن الإسلام ليس دينا مثاليا خياليا، هو دين واقعي يعترف بغرائز الإنسان ويقر بأن المؤمن يقع في المعاصي والذنوب ولكنه لا يصر عليها بل يستغفر ويتوب منها. وفيه حث على الاستغفار، ولكن هناك بعض الجهال يستدلون بهذا الحديث على ما يقترفونه حتى من الكبائر. وأذكر عني مرة نصحت رجلا يعني اعترف بأنه وقع في كبيرة أو فاحشة، وهو رجل محافظ على الصلاة وحريص على الخير، فتستغرب التناقض هذا. فقلت له اتق الله، كيف أنت مصلي وفي الصف الأول وكذا وكذا وتقع في هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. فهم الحديث على أنه يعني فتح للأبواب على مصراعيها لمن شاء أن يرتكب الفاحشة، أو كأنه فهم أنه حث على فعلها ثم الاستغفار. وهذا من الجهل والعياذ بالله، لأن سلفنا الصالح هم أفهم منا لهذه الأمور، كانوا أشد الناس ورعا، كانوا أشد الناس ورعا وبعدا عن الفاحشة وعما يوصل إلى الفاحشة من نظر أو استماع أو يعني أي علاقة تؤدي في النهاية إلى الفاحشة، يبتعدون عن الذرائع والقرائن التي توصل إلى الفاحشة، فكيف بالوقوع في الفاحشة؟ ولكن هذا من شأن بعض الجهال الذين يفهمون بعض النصوص على غير وجهها. فنعم العبد يذنب والله سبحانه وتعالى يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب، وما أوجدنا إلا ليبتلينا ولنقع يعني غصبا عنا في الذنوب، ليس يعني إرادتنا الكاملة. ثم بعد ذلك المؤمن يندم ويأتيه الندم والأسى وتأنيب الضمير والخوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى، فيستغفر الله ويتبع الحسنة السيئة لأجل أن تمحوها. هذا هو شأن المؤمن يا أيها الإخوة الكرام. نعم الآية تقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الفاحشة اسم لكل ما عظم اسمه كالربا والزنا والقتل والسرقة، أو ظلموا أنفسهم بالمعاصي أو بشرك ذكروا الله، يعني لا يصر على ويتمادى، وإنما سرعان ما يفي إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ نقف عند هذه الآية، ومن يغفر الذنوب إلا الله. من نعمة الله على عباده المؤمنين أنه جعل الاستغفار والتوبة مباشرة بدون واسطة من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في ديننا الإسلامي. ولو نظرنا إلى دين النصارى نجد أن النصراني والنصرانية لا بد إذا أراد الاستغفار والتوبة أن يذهب إلى القدس أو من هو فوق القدس. أي نعم، فبيع الشراء يطلب منه المغفرة ويعطيه مقابل الغفران بعد أن يعترف بأنه فعل كذا، فعل الزنا وأن مرة خانت زوجة وأن كذا، وبعد ذلك يعطي دراهمات للقس من القس واليغربونه ويغفر له. وحدثني قس أسلم وأن من أسباب إسلامه هذا الغفران، يقول كلفت مرة في الأسكندرية بأن أتولى غفران، ووصف ذلك فيأتي النصراني النصرانية ويقول أنا عندي مثل نافذة الصراخ صغيرة على من الداخل ومن الخارج المرأة والرجل، ويعترف فعل كذا وكذا 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 ويمد يده بثلاثنا جنيه ولا، فيقول له خلاص غفر لك أو غفرنا لك، فيفرح ويولي. قال فجاءت امرأة وعندها يعني بلاوي مسلسلة وتريد أن أغفر لها، فقلت لها كيف يعني أنت كذا وكذا وكذا، أنا ترددت يعني، وهو كان الرجل في تشكك من دين النصارى. قال فلاحظنا الكاردينال، هو فوق الكاردينال، وجاء وقال ايش فيه؟ قلت المرأة هذه فعلت كذا وكذا وكذا وتريد أن أغفر لها. لا لما ليه ما تغفر لها؟ قلت له إذا غفرت لها أنا من يغفر لي؟ قال أنا أغفر لك. قال له أنت من يغفر لك؟ قال أنا يغفر للبابا. قال له البابا من يغفر له؟ قالوا بعدين معك. فانتبهوا له وأرسلوه إلى التعليم في وادي النضرون كما يقول. فهكذا عند النصارى أن المغفرة بيع وشراء، وهذا من الثقافات ومن الكلام البارد الفاضي، لكن الحمد لله ديننا القويم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما كانوا يسألون الرسول دائما ويقول فعلنا وفعلنا فعلنا استغفر لنا، ما يقولون اغفر لنا، استغفر لنا حتى قليل ما حصل من الحالات، لأنه عارفين أنه ما هناك يعني حاجز بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وإن كان استغفار النبي صلى الله عليه وسلم أحرى بالقبول ولا شك أنه مقبول، ولكن تعلم الصحابة أن يستغفروا لأنفسهم في كل لحظة وفي كل حين، أليس في الأسبوع ولا في الشهر مرة، وهذا من عظمة دين الإسلام والحمد لله. هكذا عند قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المصيبة هي الإصرار ولو حتى على الصغيرة، فعلى العبد ألا يعاند ويصر على الكبيرة أو على الصغيرة، بل عليه أن يكثر من الاستغفار ويخص الكبيرة بالاستغفار المخصص، لأن الكبيرة تحتاج إلى توبة مخصصة، فإذا سرق فإنه يستغفر من هذه السرقة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إذا زنى يستغفر من الزنا ويتوب إلى الله من هذه الفعلة، وأما الصغائر فيكفيها الاستغفار العام. ثم قال تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، من استغفر الله سبحانه وتعالى يغفر له، وجنات تجري من تحتها الأنهار. شوف بعد ما فعلوا المعاصي بمجرد التوبة والاستغفار، الله سبحانه وتعالى يعطيهم الجوائز الكبيرة العظيمة ويعطيهم الجنات التي ما بعدها نعيم إلا النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة هذا الرسول الرحمة المهداة. علينا أن نعرف مقدار هذه النعمة التي أنعم الله بها على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نكون من الأشقياء والعياذ بالله الذين يفرطون في هذه النعم. أيها الأخوة الكرام، كما قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى يحثنا على التوبة ويفرح بالتوبة، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. هذا حديث عظيم يعني يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب التوبة من عباده ويطلبها صباحا ومساء وليلا ونهارا. وفي الحديث دليل على عاطفة اليد لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تكييف ومن غير تعطيل، وأن له يدا تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وأن بهذه اليد يكون عطاؤه سبحانه وتعالى ويكون جوده وتكرمه كما يليق به سبحانه وتعالى، حتى تطلع الشمس من مغربها باب التوبة مفتوح. وأيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لا يخفى على مثلكم أن الله يفرح فرحا شديدا بتوبة العبد. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عجيبا يعطينا كمشهد كأننا نرى هذا المشهد بأعيننا، فيقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب، حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا أي صحراء فصلتت منه وعليها طعامه وشرابه، بحث عنها ما وجدها فأيس منها فأتى شجرا فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته وأيضا يعني غلب على ظنه الموت. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، وهذا لا يستغرب، كان الناس في جزيرة العرب يسافرون في الصحراء فيتيهون، يتيه كثير منهم، فإذا تاه حينئذ ينفذ زاده وطعامه وشرابه فيموت، وهذا تتكرر أو تكررت كثيرا إلى وقت قريب قبل أن تعقد الطرق، حتى سافرنا بالسيارات المعروفة سابقا كثيرة هذه الشيحة، وما كان في طرق معقدة فربما تاهوا بسيارتهم وانتهى معهم فيموتون عطشا، هذا حصل. فالمهم انه ايه في ارض فلا، لا عنده مطاعم ولا عنده سكان ولا عنده احد يغيثه الا الله سبحانه وتعالى. المهم يئس من راحلته، فبينما هو كذلك اذا هو بها قائمه عنده، تصور كيف يكون موقفه وكيف يكون فرحه. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح، متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده، ولا شك أن الله أرحم بنا وأرحم من آبائنا وأمهاتنا ومن أنفسنا، فلذلك يفرح بتوبة عبده وهو الغني بذاته سبحانه وتعالى. فما سر هذا الفرح؟ سر هذا الفرح أنه رؤوف رحيم بعباده وحريص على عدم عذابهم إلا من نعم أهلك نفسه وأبى أن يدخل الجنة بإصراره وبعده عن الله سبحانه وتعالى. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولا يشقى على الله إلا شقي، فهو رؤوف رحيم سبحانه وتعالى ويفرح بتوبة عبده، لأنه سبحانه وتعالى مع غناه وكمال غناه فإنه يحب من عبده أن يحمده، ويحب من عبده أن يشكره، ويحب من عبده أن يخضع له وأن يستكين بين يديه ويذل له، وهذا مقتضى الربوبية والعبودية. لا ينتفع الله بطاعتنا، ولكنه سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يحب الحمد، ولذلك حمد نفسه فقال: الحمد لله رب العالمين، يعلمنا كيف نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أيها الأخوة الكرام، هذا ما تيسر في الحث على التوبة، وبقية ما يتعلق بالتوبة من شروطها معلوم لديكم. ومن باب الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين المتطهرين ومن عباد الله الصالحين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يوقف الفتن التي كائنة والحاصلة بين المسلمين في أقطار الإسلام، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يكفينا شر العدو المتربص بنا من المنافقين الرافضة الذين أنسونا عداوة اليهود وأنسونا عداوة النصارى وأصبحنا مشغولين بهم ليل نهار. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقنا شر ما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير بالإجابة الجدير. وأشكركم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.